بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد وقفنا في الدرس السابق عند الحديث السابع، وهو حديث ابن عباس قال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الوفد أو من القوم؟ فقالوا: ربيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالوفد بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إن نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإن لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال ابن عباس: فأمرهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بأربع ونهاهم عن أربع. قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من المغنم، ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة، وربما قال النقير، وربما قال المقير، وقال: احفظوه وأخبروا به من وراءكم. وهذا الحديث جاء أيضا عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ ما هو يعني النقير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى أن أحدكم لا يضرب ابن عمه بالسيف. قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك. قال: وكنت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال: في أسقية الأدم التي يلات على أفواهها. قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان، لأن الجرذان كانت تأكل الأدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتها الجرذان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأنات. هذا الحديث، وكما سبق في الدروس الماضية، نأخذ الحديث نتناوله من أربعة محاور. المحور الأول: التعريف براوي الحديث. عندنا راويان: ابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله أو أبو سعيد الخدري رضي الله عنهما. والمحور الثاني: تخريج الحديث. والمحور الثالث: شرح ألفاظ الحديث. والمحور الرابع: من فوائد الحديث. إذا أردنا أن نتكلم عن ترجمة الراوي، فعندنا راويان. الأول هو ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاه، وهو أبو العباس، وعبد الله بن عباس يكنى بأبي العباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، حبر الأمة وفقيهها وترجمان القرآن. ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فأدرك علما كثيرا وفقها عظيما وبركة فيهما، مع أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا من الأحاديث. هو يعد من المكثرين من رواية الحديث، ومع ذلك لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحاديث. كيف يكون هذا؟ ها؟ روى عن الصحابة، بارك الله فيك، روى عن الصحابة. حتى أن ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب ذكر أن ما رواه ابن عباس في قوله سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تتجاوز 20 حديثا، يعني التي كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان ابن عباس سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتجاوز 20 حديثا. إذا بقية الحديث التي رواها ابن عباس والتي عد هو من المكثرين من رواية الحديث، إنما كان رواها عن أكابر الصحابة. ثم هو دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان مرجعا في الفقه وفي التفسير، وكان عليه رضوان الله وعلى أبيه كان له حلقة عظيمة يتردد عليها الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويلقي فيها فنونا شتى. وسوف يأتينا إن شاء الله في عند بخاري أنه سئل ابن عباس مثل من أنت حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا يومئذ مختون. وكانوا لا يقتلون الرجل حتى يبلغ، كان لا يقتلون الرجل حتى يبلغ، يعني بلغ ابن عباس من هنا وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم من هنا. شاب صغير حين بلوغه ماذا كان من فعله؟ كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويجلسه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الشيخ بدر. كانوا إذا جلس، وفي مجلس عمر بن الخطاب أيضا، كان إذا جلس ابن عباس يعيبون على الشيخ بدر، يعني كبار من شهد بدرا غزوة بدر يعيبون جلوس ابن عباس معهم صغير. يعني نحن نريد أن نأتي بأبنائنا، إذا كان هذا يريد، إذا كان هذا يدخل في مثل هذه المجالس نحن نريد أن نأتي بأبنائنا. فسأله عمر الخطاب، سأل من عنده عن تفسير آية فلم يجبه أحد، ثم قال ماذا تقول فيها ابن عباس؟ فأجابه ابن عباس. فبعدها عرفوا أن مجيئه هنا إنما كان يستحق هذا المجيء. ابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان حبرا وكان ترجمانا في التفسير وكان معلما، ويأتيه الوفود، وكل ذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا إن استوقفنا عند شيء فإنه يستوقفنا عند أن الإنسان لا بد أن ينتبه للأمور المعنوية. طالب العلم حينما يريد أن يطلب العلم فإن أهم شيء ينتبه له الأمور المعنوية قبل الحسية. نحن كثيرا نهتم بالأمور الحسية، نهتم بجلب الكتب، نهتم بتفريغ الوقت، نهتم برسم الجدول، جدول الاستفادة من الوقت، وهذا الأمر قلوا في فروع الخير الأخرى، في الأمر المعروف النهي عن المنكر، في الدعوة، في غيرها من الجوانب، تجد أننا نهتم بالأمور الحسية كثيرا. أيضا قلوا في أمور الرزق، أيضا تجد أن التاجر يهتم بالأمور الحسية كثيرا، تجد أنه مثلا يجري اتصالاته يمينا وشمالا، وربما ذهب وسافر بنفسه إلى أماكن بعيدة من أجل ماذا؟ من أجل أن يعد صفقة فلانية وصفقة الفلانية، ثم هو في الأمور المعنوية تجد أنه غافل. وبعض طلبة العلم ربما أيضا تجده في الأمور المعنوية غافل، وهكذا قل في نواحي المسلم أيا كان تجده في الأمور المعنوية غافل. فالغفلة في الأمور المعنوية تجعله يخسر شيئا كثيرا، مع أنه يجلس ويحفظ ويراجع ويردد ويسمع وإلى غير ذلك، إلا أنه تجد أنه مثلا يشتكي من تفلت القرآن عنه بسرعة، يختلف عن كثير من الناس، يشتكي مثلا من نسيانه لكثير من مسائل العلم، يشتكي التاجر من عدم بركة المال الذي في يده. هذا إن تأمله وجد أنه في الأمور الحسية تجد أنه يبذل، لكن في الأمور المعنوية تجد أنه يغفل كثيرا. فمثلا التاجر، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بين لنا وقال البيعان بالخيار فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت لهما محقت بركة بيعهما. فكم من تاجر يكذب، وكم من تاجر ربما يغيب سلعة عيبا في سلعة، ثم يظن أن ما يأتيه من المال إنما هو فيه زيادة له، وإنما هو تجد أنه ممحوق البركة، ثم هو لا يستفيد من ماله. تجده أيضا يكسر الحلف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفق للسلعة، تمشي السلعة، لكن ماذا قال؟ ممحقة للبركة. تجد طالب العلم يعني كثيرا ما يهتم بالحفظ والمراجعة والنظر والتردد على مجالس العلم، لكن ينسى أمورا مهمة جدا، أن يدعو الله عز وجل. ابن عباس كان ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وعليه وسلم نال ما نال. وكذلك تجده ينسى أشياء كثيرة أخرى. ولذلك هذا يدلنا على أن الإنسان لا بد أن يهتم بالأمور المعنوية أكثر من الأمور الحسية، ثم يأتي بعد ذلك الأمور الحسية. وهكذا قل في عبادتك، وهكذا قل في أمور كثيرة. العبادة ليس فقط أنك تأتي بالوتر فقط، لا، لا بد أن تستعد وتعظم الله عز وجل، وتستشعر وقوفك أمام الله عز وجل، تستشعر سجودك، قربك من الله عز وجل، تستشعر أشياء كثيرة جدا، تستشعر أنك قد ضيعت عبادات كثيرة في يومك، تستشعر أنك ما هيأت نفسك لهذه العبادة. ثم حينما تستشعر مثل هذه الأمور وتنطلق إليها افتقد قلبك بعد ذلك. لكن أن تفتقد قلبك قبل ذلك فقط تريد أن توتر وإيتارا ليس فيه حضور قلب وليس فيه استشعار، وكذلك تريد أن تدعو وليس فيه حضور قلب، تريد أن تصلي ولم تسبق تلك الصلاة بأمور كثيرة تجعلك تدخل في جو العبادة في جو الصلاة وتخشع ثم تستنكر قلبك. لا، ليس هذا موضوع استنكار القلب. بادر وسعى إلى أمور الخير وإلى الأمور الجالبة لهذا الخير، ثم بعد ذلك استنكر هذا القلب. ابن عباس رضي الله عنهما مات في الطائف سنة 68 وصلى عليه محمد بن الحنفية، وقال كلمة مشهورة، قال: اليوم مات رباني هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. أما راوي الحديث الآخر وهو أبو سعيد الخدري، وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي، كان من الحفاظ المكثرين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرضت، يقول أبو سعيد الخدري، يقول: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وأنا ابن 13 سنة، يريد أن يشارك في غزوة الخندق. يقول: فجعل أبي، أبوه يريد أن يتوسط له، يقول: فجعل أبي يأخذ بيدي ويقول: يا رسول الله إنه عبل العظام، يعني إنه ضخم العظام حتى لو كان سنه صغير، وهم لا يقبلون إلا 15 سنة. جاء أبوه ليتوسط له ليشارك في هذه الغزوة، غزوة الخندق، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إنه عبل العظام، يعني ضخم العظام قوي العظام، حتى لو كان عمره صغير من يراه يظن أنه كبير. فيقول: فردني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يجعله يشارك في تلك الغزوة، ثم شارك بعد ذلك في غزوة بني المصطلق وعمره 15 سنة كما ذكر الواقدي، وقيل أنه شارك في غزوة الخندق. غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، فكان من علماء الأنصار. توفي سنة 74 ودفن في البقيع رضي الله عنه وأرضاه. المحور الثاني في حديثنا اليوم تخريج الحديث. حديثنا اليوم هو حديث ابن عباس، رواه مسلم كما هو شرحنا لكتاب مسلم، ورواه البخاري أيضا، ورواه أبو داود، ورواه الترمذي، ورواه النسائي أيضا. وأما حديث أبي سعيد الخدري فهو من مفردات مسلم ولم يروه البخاري. نأتي للمحور الثالث، شرح ألفاظ الحديث. هؤلاء القوم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال ابن عباس: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الوفد من هم؟ الوفد هم الجماعة المختارة لزيارة من كان صاحب الشأن. يعني لما يقال جاء وفد فلان وفد فلان، يختارون عالي القوم ليزوروا من له شأن عظيم. عبد القيس قبيلة كبيرة مشهورة جاءوا لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس شأنا، فاختاروا وفده. فالوفد هم الجماعة المختارة لزيارة أصحاب الشأن، والوفد والوافدون هم القادمون الزائرون، يقال وفد يفد فهو وافد، والجمع البحرين. البحرين ليست هي البحرين اليوم. البحرين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي منطقة الأحساء، وهي تمتد على ساحل الخليج العربي بين عمان الدولة المعروفة جنوبا حتى الكويت والبصرة شمالا، ومن مدن لها مدن كثيرة، لها يعني مدينة الخط ومدينة القطيف أيضا ومدينة جواثة، وجواثة هي قرية كان وفد عبد القيس يسكنون فيها، ولذلك قرية جواثة جاءت في صحيح البخاري، وأنها أول جمعة جمعت في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت في قرية جواثة. وكان وفد عبد القيس أول مسجدهم، أول مسجد أقيمت فيه جمعة بعد جمعة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وهذا يدل على ماذا؟ على سبقهم لمن؟ للإسلام، أنهم من السابقين للإسلام. أول من صلوا الجمعة هم وفد عبد القيس، يعني ما في مسجد غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مسجد عبد القيس، وهذا يدل على سبق إسلامهم. الذي يهمنا أن البحرين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي منطقة الأحساء، هي منطقة الأحساء. أما البحرين التي هي معروفة الآن فإنها ليست هي البحرين المقصودة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هي البحرين الأخرى، تسمى مدينة أخرى غير هذه المدينة التي نحن في صدد الحديث عنها. طيب، كانت مدينة دولة البحرين اليوم كانت سابقا تسمى دلمون بكسر الدال وأسكان اللام. هؤلاء وفد عبد القيس كانوا يسكنون في جواثة، جواثة كانت في البحرين. لو تلاحظون، لو قلنا أن منطقة البحرين سابقا هي منطقة الأحساء، طيب كان وفد عبد القيس يسكنون في منطقة الأحساء، بينهم وبين المدينة كفار، كفار مضر، قبيلة عظيمة كبيرة جدا، اسمهم من ينتسبون إلى قبيلة مضر كانوا كفار. فجاء وفد عبد القيس طالبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم وأن يخبرهم، وأخبروهم وشكوا له وقالوا له إن وفد عبد القيس أنا قالوا له يا رسول الله إن نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل. هم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أن عندنا مشكلة بيننا وبينك يا رسول الله منطقة يسكن فيها كفار مضر ما نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام ونريد أن نستغل هذا المجيء أن تخبرنا مرنا بأمر فصل بأمر قاطع بين نتمسك به ونتثبت به لأننا لا ندري قد لا نأتيك بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه وفد عبد القيس قال النبي صلى الله عليه وسلم سأل سؤال قال من الوفد أو القوم والشك هنا من الراوي ليس من ابن عباس وإنما من كان في السند الرواة الذين في السند. قالوا ربيعة وهذا حي من أحياء وفد عبد القيس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة قال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة وفي لفظ مرحبا بالقوم ومرحبا كلمة ابتدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا ومعلوم أن الابتداء يكون بماذا نعم لا شك بالسلام أنا أقصد من حيث اللغة والإعراب يكون يبتدأ بالمنصوب وبالمرفوع بالمرفوع المبتدأ يكون مرفوع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا طيب كيف يكون هنا ابتداء بمنصوب لا بد من تقدير فعل وتقدير فعل لهذا المفعول به أو المصدر والتقدير صادفت رحبا وسعة صادفت رحبا وسعة ولذلك يجي كلام الناس اليوم مرحبا أهلا وسهلا كل هذه مصادر لا بد من تقدير فعل فمرحبا يعني صادفت رحبا وسعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بها أحيانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لأم هاني مرحبا بأم هاني وقال لابنته فاطمة مرحبا بابنتي وقال كما جاء في السنن قال مرحبا بالراكب المهاجر قالها لعكرمة بن أبي جهل قال مرحبا بالراكب المهاجر وغير ذلك من الأمثلة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم هذه اللفظة واستخدمها لوفد عبد القيس وقال مرحبا بالقوم والمقصود صادفت رحبا وسعة. طيب لو قلنا سهلا يعني أنك وطأت سهلا مكانا سهلا حياك وبياك ولو قلنا أهلا يعني أنك صادفت أهلا لك وجئت عند أهل لك والمقصود به أنك استأنست بهم أنك وجدت أهلا يعني عندما يأتيك شخص تقول له أهلا يعني وجدت أهلا فاستأنست مرحبا يعني صادفت رحبا وسعة وسهلا يعني وطأت سهلا مكان لا وعر فيه ولا مشقة. فقالوا إننا نأتيك من شقة بعيدة وشقة بعيدة يعني سفر بعيد قالوا ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام. جاء في الحديث مفرد شهر حرام والأشهر الحرم كم شهر 4 أشهر وهنا المقصود ليس المقصود أنه شهر واحد وإنما لبيان الجنس والأشهر معروفة أنها 4 أشهر حرم وهي ماذا شوال من أشهر الحج لكن نريد أشهر الحرم يعني شوال لا يحرم فيه القتال ذو القعدة بفتح القاف وأيضا تكون ذو القعدة بكسر القاف لكن الفتح أشهر يقال ذو القعدة بعكس ذو الحجة الكسر أشهر من الفتح ويقال ذو الحجة أيضا طيب ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب 3 متوالية وواحد لوحده هذه 4 أشهر حرم كانت أشهر محرمة عند العرب في الجاهلية أيضا كانوا يحجون ولكنهم يجعلون هذه الأشهر 4 محرمة ما معنى محرمة؟ يعني يحرم فيها القتال يحرم فيها القتال لا قتال فيها فلا يقاتل أحد لماذا؟ لأنهم بحاجة إلى أن يحجون وينتقلون في هذه الأرض فلا بد أن يأمنوا على أنفسهم فجعلوا أشهر لا قتال فيها من أراد أن يحج فليحج من أراد أن يسافر فليسافر فجعلوا هذه الأشهر 4 3 متوالية طيب عرفنا أن ذو القعدة وذو الحجة ومحرم من أجل الحج وكانوا سابقا يحجون على الجمال ويحجون على أقدام ويحتاجون إلى 2 شهرين يحتاجون إلى 3 أشهر ذهابا وإيابا فجعلوا هذه المدة مدة أمان لا قتال فيها. طيب لماذا رجب؟ تجارة يحتاجونها في كل وقت، الرجوع يكون في محرم لأنهم يحتاجونها للعمرة، يحتاجونها للعمرة. وفي الجاهلية العرب كانوا لا يحجون في أشهر الحج، ويرون أن الحج في أشهر الحج من أفجر الفجور. لا عفوا، ما يأتون العمرة في أشهر الحج، ويرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، كما سوف يأتي في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، سوف يأتينا إن شاء الله تعالى. فماذا جعلوا؟ جعلوا شهر آخر مستقل للعمرة وهو رجب. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، وكانت عمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلها في أشهر الحج، كلها في ذي القعدة، إلا في العمرة التي مع حجته كانت في ذي الحجة، في ذي الحجة. طيب، وهم يرون أن الحج في أشهر الحج من أفجر الفجور، ولذلك جعلوا شهرا يعتمرون فيه، إلا أنهم كانوا يحلون ما حرم الله ويحرمون ما حل الله، فيؤخر ويقدم. فإذا أرادوا أن يغزوا ويقاتلوا في شهر محرم يقاتلوا، أرادوا أن يقاتلوا أخروا أشهر، يعني مذهبهم واسع في هذا، فيؤخرون محرم، يقولون هذه السنة القتال ليس في محرم، نجعله في صفر ويقاتلون. وذلك ماذا قال الله عز وجل؟ إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. النسيء المقصود به ليس النسيء المقصود به التأخير في الربا، ربا النسيء لا، وهذا يخطئ فيه كثير من الناس، وإنما المقصود النسيء النساء لغة التأخير، وهم يؤخرون القتال من محرم إلى صفر. فذمهم الله عز وجل بأنهم يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله عز وجل. طيب قالوا فمرنا بأمر فصل، يعني أمر بين واضح، ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربع ونهاهم عن أربع، وكان مما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع: الدباء والحنتم والمزفة والنقير، وربما قال المقير. الدباء ما هو الدباء؟ القرعة. طيب والحنتم هي جرار، وقيل جرار الخضر، والمزفت المقصود به الزفت المعروف. طيب والنقير جذع نخل ينقرونه، والمقير القار، سميها نقار، وهو نبات يحرق حتى يصير أسود، ويستخدمونه في طلي السفن كما يستخدمون الزفت أيضا في طلي السفن. فالمقير والزفت والمزفت واحد. طيب لكن ما الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه؟ هذه الأمور الأربع كانوا يصنعون فيها النبيذ. النبيذ ما هو النبيذ؟ ماء، يعني جرار يجعلون فيها ماء ويجعلون فيها تمر، ينقعون هذا التمر يوم يومين حتى يصير ماذا؟ الماء هذا حالي، يستخدمون إدام، يستخدمون إدام. وذلك ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم الأدم الخل، والخل عندهم ليس حامض مثلنا اليوم، حلو. وكانوا كيف يصنعون الإدام؟ إدامهم ما يضعون فيه تمر، هذا نوع من أنواع الإدام، ثم يكون الماء حلو وهذا يؤدم به، انتهى الأمر. لكن هذا التمر إذا وقع فيه وجعلوه في جرار، إذا طول أخذ فترة طويلة ماذا يتحول؟ إلى خمر. النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أربع أواني: الدباء نفس القرع ينقرونه ويجعلون منه آنية، واضح؟ النقير جذع، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بلى جذع تنقرونه فتجعلون فيه من القطيعاء، والقطيعاء نوع من أنواع التمر يقال له الشهريس. طيب فأيضا النخل ينقرونه ويجعلون وعاء من الأوعية التي ينتبذون فيها، والمزفت والمقير والحنتم جرار أيضا، كلها أواني في الجملة، كلها ماذا؟ أواني، لكن هذه من دباء وهذه من مقير وهذه من حنتم. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأربع على وجه الخصوص؟ نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأن وفد عبد القيس يستخدمونها كثيرا. ولماذا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنها جرار يحتر فيها الشيء بسرعة، وإذا احتر فيها الشيء بسرعة يتحول إلى ماذا؟ يتحول إلى خمر. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا على وجه الخصوص، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك على وجه الخصوص. وقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: بلى جذع تنقرونه، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي سعيد يقول حتى إذا سكن غليانه، وهذا يدل على أن الجرار حارة، إذا سكن غليانه ثم يقول شربتموه حتى أن أحدكم يضرب ابن عمه، لأنه ما يدري من 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 الإشكار. طيب عرفنا أن هذه الأربع كانت من الأواني عندهم. طيب هذه الأربع نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، النبيذ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في بداية الأمر على أن ينتبذوا في هذه الأربع جرار، ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن ينبذ في كل الأوان، وغير أن لا تشربوا في مسكر، وهذا جاء في صحيح مسلم وسوف يأتينا في بابه بإذن الله تعالى. والنبيذ لا بأس به، لكن المشكلة أنه يتحول إلى مسكر هنا يكون النهي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك في بداية الأمر، وأرشدهم إلى أن يشربوا في أسقية الأدم، والأدم جمع أديب، وهي الجلد. الجلد لما يكون فيه الماء ويكون فيه شيء وينبذ فيه شيء يكون بارد. الآن ما نستخدم يعني بعض الكشات وغير ذلك يستخدمون القربة، ليش بالذات القربة وهي من جلد؟ لأنه الماء يكون بارد بسرعة. طيب يكون أبعد عن الخمر ولا ما هو أبعد؟ أبعد. وذلك أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأدم، وهي جمع أديم وهي من جلد مدبوغ. طيب قالوا يا رسول الله هنا يعني أرضنا فيها جرذان، والجرذان هو ذكر الفئران. طيب والجرذان يأكلون الجلد، فيقولون أن الجرذان ما تبقي لنا أديم يعني نحفظ فيه هذه الأمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أكلت الجرذان وإن أكلت الجرذان وإن أكلت الجرذان، يعني لا تخرج عن الأديم. طيب ثم قال فتقذفون فيه من القطيعة، وتقدم قبل قليل أنه نوع من التمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث لأشج عبد القيس، أشج عبد القيس، الأشج ليس اسما له، وإنما الأشج يقال لمن به شجة في رأسه، ضربة شجته في رأسه، فهذا الرجل كان فيه شجة. واسمه الصحيح اختلف في اسمه، لكن على الصحيح أن اسمه المنذر بن عائد العصري، بفتح العين والصاد، العصري، المنذر بن عائد العصري. وهذا الرجل كان فيه حلم وأنات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنات. نأتي إلى المحور الرابع وهو فائدة هذا الحديث، ونختم بهذا المحور. الفائدة الأولى نقول الحديث فيه دلالة على أهمية السعي للتفقه في الدين، التفقه في الدين، ويؤخذ هذا من مجيء وفد عبد القيس النبي صلى الله عليه وسلم مع ما في طريقهم من المخاطر وفي كفار مضر والقتل وإلى غير ذلك، إلا أنهم جاءوا وحاولوا أن يستفيدوا من هذا المجيء. وهكذا طالب العلم يستفيد من مجالس العلم، وربما لا تتهيأ له، وهذا مشاهد، وربما من يسمعون في الغرف أيضا يعرف ذلك. هناك من الناس في المدن الأخرى والدول الأخرى لا يستطيع أن يأتي مثل هذه المجالس، بل المجالس العلم عندهم قليلة جدا، ولذلك إذا ظفروا بمجلس العلم تجدهم أنهم من المتمسكين بهذا المجلس. كفار مضر كانوا يحبسون الناس، كانوا يقاتلون، وفد عبد القيس يخافون على أنفسهم، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن بيننا وبينك كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إن في شهر حرام، يعني في شهر نأمن فيه، فمرنا بأمر فصل، نريد أن نستغل هذه الفرصة. وهكذا ينبغي طالب العلم أن يستغل الفرص من ذلك. ووفد عبد القيس جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين كما ذكر ابن حجر، المرة الأولى كما في هذا الحديث، وكان عددهم 13 رجل فيهم الأشج بن عبد القيس، وكانت هذه قبل الفتح، قبل فتح مكة. قال ابن حجر أنها تقريبا سنة 5 أو قبل ذلك. جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه ما أخذوا ورجعوا. طيب والمرة الثانية كان عام الوفاة، في العام الذين يفدون عليه النبي على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير، وجاء من الخلق وفد عبد القيس مرة ثانية، وكان عددهم في المرة الثانية 40 رجلا، كان عددهم 40 رجلا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم المرة الأخرى قال ما لي أرى ألوانكم تغيرت. وهذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم أول مرة أو لا، يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم أول مرة. الفائدة الثانية من حديث الباب أن نقول الحديث فيه دلالة على أفضلية الترحيب بالقادمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالقوم ورحب بهم، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة. لا شك أن الإنسان يعني إذا سلم ورد السلام، حينما يقول لك الإنسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله عز وجل ماذا قال لك؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طيب إذا قال لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا جئت بأحسن منها أو رددتها؟ رددتها الآن. قد يقول إنسان أنا أريد أن أطبق السنة وأريد أن أأتي بأحسن منها. بعدما تقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقول يا هلا ومرحبا يلا حيه حياك الله وبياك البيت بيتك، هذا زيادة في الترحيب معروف هذا عند العرب، وهذا يكون إنسان مطبق فيه السنة. إذا قال السلام عليكم وقلت له وعليكم السلام ورحمة الله هذا جئت به بأفضل. لكن لو قال قائل أنا ما يعني ما هو الأفضل حينما يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أقول زد ومرحبا وحياك الله وبياك وإلى غير ذلك من الترحيب، وتكون بذلك مطبقا السنة. الفائدة الثالثة في حديث الباب، نقول في الحديث إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأربع، قال أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. وحينما نتأمل بالحديث نجد أن المأمور به كم واحدة؟ خمس. أمرهم بالإيمان بالله واحدة، وقال ذلهم الإيمان بالله واحدة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة شهادتين، شهادتان إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. كم واحدة؟ خمس. ومع أن في الحديث ماذا قال؟ أمرهم بأربع وهذه خمس، فكيف يجمع بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخمس وبين أنه قال لهم كما في رواية أخرى أمركم بأربع، أمركم بأربع، ومع ذلك قال لهم خمس. فاختلف في ذلك إلى عدة أقوال. قيل أن الشهادتان لا تدخلان في العدد. لماذا؟ لأن هؤلاء القوم جاءوا وهم مسلمون أو لا، وهل يحتاجون إلى الشهادة؟ لا يحتاجون. هل الإسلام في بداية الأمر قبل أن تفرض الصلاة وغير ذلك ما قال أشهد أن الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبي دخل الإسلام، ولا وليس هناك قبل أن تفرض الصلاة، قبل أن تفرض الزكاة. وهؤلاء جاءوا على هذه الهيئة، وبقي كم غير من غير الشهادتين؟ أربع. وحينئذ يوافق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأربع. ولماذا طيب قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الشهادتين؟ فقالوا هذا تصدير الكلام لا يراد من أجل على وجه الخصوص، وإنما صدر به الكلام. والقول الثاني قالوا لا، وإنما إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعتبر واحدة. لماذا؟ قالوا لأنهما قرنتا في القرآن كثيرا فتعتبران واحدة. الشهادتان واحدة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة واحدة، هذه اثنتين، وثم صوم رمضان ثالثة، ثم تعطوا الخمس من المغرب هذه رابعة. وهذا وجه بعيد. والأظهر والله أعلم هو الذي اختاره النووي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأربع، وهما الشهادتان وإقام الصلاة ثنتين، ثالثا إيتاء الزكاة، رابعا صوم رمضان. ولأنهم شكوا كفار مضر أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بخبر زيادة، وأنه في الجهاد في سبيل الله هناك غناء، وأنه لا بد أن تعطوا الخمس من المغنم. فيكون إعطاء الخمس من المغنم ليس من الأوامر التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما زادها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ماذا؟ من أجل أنهم قوم يقابلون كفار مضر، فزادها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نأتي لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج، لماذا؟ قيل ماذا؟ قبل أن يفرض. وقيل هؤلاء شكوا كفار مضر أنهم ربما أنهم لا يستطيعون الحج، لكن هذا يرد عليه ماذا؟ أنهم قالوا شو حرم يستطيعون يعني في أمان. وهذا الوجه بعيد، وللصواب أنه أما من قال قبل أن يفرض، وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن عرف أنهم لا يستطيعون الحج فأجل ذلك فيما بعد. الفائدة الرابعة، النبي ابن عباس ماذا قال؟ أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. وجاء في رواية أخرى عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. لماذا ذكر العدد قبل الأمر؟ هذا فيه فائدة، وهذا فيه حسن تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم. أنت حينما تأخذ أي شيء من الأمور يعني وتقول مثلا يعني أنا مثلا هذا الأمر عدده مثلا أربع وهي كذا كذا كذا، يفيدك ماذا ذكر العدد؟ يفيد ماذا؟ حفظ الشيء، وأيضا تقريبه للذهن. يعني أسهل في الحفظ. يعني مثلا دعونا نضرب في الأمثلة الواقعية، حينما يطلب منك مثلا تجيب مقاضي مثلا من البيت، دائما ما تكتبها في ورقة مثلا، أو ربما يقال تقول مثلا ارسل لي برسالة جوال أو غير ذلك. مثلا يطلب منك ثلاث، تقول ثلاث أربع، سهلة يعني، ربما لا تعدها في البداية. لكن لو قلت مثلا تريدون أربعة أمور كذا وكذا وكذا، حينما تذهب إلى المحل وتأخذ هذه الأمور فتجد أنك أخذت ثلاث، وأنت قد حصلت العدد في البداية ماذا؟ بأربعة. إذا تعرف أن هناك شيء ناقص. فذكر العدد في البداية هذا يفيد ماذا؟ الحفظ. الفائدة الخامسة والأخيرة في حديث الباب، أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أشج عبد القيس أن فيك إن فيك لخصلتين يحبهم الله الحلم والأنات. وهذه المقولة فيها ثلاثة أمور. أولا مدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أو لم يمدحه؟ مدحه وقال فيك خصلتين، وهذا مدح في الوجه أولى، مدح في الوجه. وهذا يفيدنا أول فائدة أو أول أمر من هذه العبارة، أنه يجوز المدح في الوجه إذا أمنت الفتنة على الرجل، وإلا في الأصل أن المدح في الوجه مذموم، وهو جائز في أمور سوف يأتينا إن شاء الله تعالى، لكنه في الأصل أنه مذموم ومكروه لأحاديث كثيرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والمدح فإنه الذبح، وهذا جاء في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه حديث معاوية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي مدح صاحبه وقال ويلك قطعت عنق صاحبك، وهذا جاء في صحيح مسلم حديث مقداد. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتهم مدحين فاحثوا في وجوههم التراب. وهذا سوف يأتينا بإذن الله في كتاب الزهد والرقائق والتفصيل في متى يمدح الإنسان ومتى لا يمدح. الأمر الثاني فضل الحلم، والحلم في اللغة ترك العجلة، وفي الإصطلاح قال الجاحظ الحلم ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على ذلك، مع القدرة على ذلك. فالحلم إنما يعرف متى؟ في ساعة الغضب. يعني ممكن بعض الناس يقول أنا حليم، أنا صبور، أو أنا إلى غير ذلك، لكن ما يعرف الحلم إلا متى؟ إذا قال أنا حليم جربه في الغضب. وذلك يقول الشاعر ماذا؟ من يدعي الحلم أغضبه لتعرفه. لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب. والحلم لا شك أن صفة عظيمة وصف الله عز وجل بها نفسه جل وعلا، فقال الله عز وجل في آيات كثيرة منها واعلموا أن الله غفور حليم، وامتدح الله عز وجل إبراهيم عليه السلام وقال عنه إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وفي السنة من حلم النبي صلى الله عليه وسلم شيء كثير، ومر معنا في الدرس السابق الرجل الذي جبد النبي صلى الله عليه وسلم في برده حتى انقطع وقال له يا محمد أعطني المال الذي عندك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه وأمر له بالعطاء. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الصفة العظيمة، صفة عظيمة قل من ينتبه لها. وذلك يقول تتابعة أقوال السلف، يقول طاووس رحمه الله ما حمل العلم في مثل جراب حلم، يعني أفضل ما يحمل العلم في مثل جراب حلم. الحلم هذه من أعظم الصفات لطالب العلم. ولذلك يقول أيضا الحسن البصري اطلبوا العلم وزينوه بالوقار والحلم. ويقول الشافعي وهي أبيات مشهورة يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبة، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبة. وصفة الحلم هل هي صفة جبلية أو أنها مكتسبة؟ الجبلية ما هي ماذا؟ أن الله عز وجل جبلها عليه منذ أن خلق وهي هذه الصفة فيه. والمكتسب يحاول الإنسان أن يكتسبها. وصحيح أن الحلم صفة جبلية ومكتسبة، صفة جبلية ومكتسبة. ولذلك جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل، لماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن فيك أنات؟ حينما جاء وفد عبد القيس ماذا فعل الوفد؟ مباشرة نزلوا من دوابهم وذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا عليه يقبلون يديه وقدميه، إلا أشج عبد القيس في تؤدة وأنات ربط دابته ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأنات. جاء في سنة أبي داود فقال يا رسول الله عن هذه الحلم، قال أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله بل الله جبلك عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهم الله ورسوله. هذا يفيدنا أن الحلم صفة جبلية وصفة أيضا مكتسبة، يستطيع الإنسان أن يكتسبها. ربما يكون الإنسان سريع الغضب لكن يستطيع الإنسان أن يكتسب الحلم والصبر عند هذه الأمور. ولذلك جاء في عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الحلم بالتعلم، وإنما العلم بالتعلم. العلم ما يأتي هكذا، لابد من التعلم. والحلم ما يأتي هكذا، لابد أنت أن تكره نفسك على هذا الخلق وتتعلم ويأتيك الحلم. ولكن هذا الحديث ضعيف مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح موقوفا إلى أبي الدرداء، وهو الأحنف بن قيس. الأحنف بن قيس مشهور بالحلم ويضرب له المثل في الحلم، يعني معروف بالحلم، حتى أنه جاءه أعرابي وهو كان معروفا في الحلم في الجاهلية وفي الإسلام. جاءه أعرابي وشتمه وسبه، والأحنف بن قيس سيد قومه، سيد من أسياد بني تميم، وجاءه رجل وشتمه وضربه شتمه وسبه وإلى غير ذلك، والأحنف بن قيس لا يرد عليه ويمشي معه ويسبه ويشتمه إلى أن وصل إلى أحلف القيس سيد قوم سيد وصل إلى قومه وهذا لا زال يشتمه ويسبه وهو معرض عنه معروف بالحلم يضرب به المثل يقول أحلم من أحلف فلما وصل إلى قومه قال له يا هذا أراك قد أكثرت علي وإننا قد اقتربنا من قومي وأخشى أن إذا سببتني عندهم أن يضربوك فاذهب يرحمك الله فولى واستحيا من خلقه مع ذلك خاف عليه يعني ما قال والله هذا ضربني وهذا هذا شتمني وهذا سبني ويستاهل خلنا نجي لم قومي ويضربونه وغيره لا تركه ويسبه 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 لما وصل القوم قال يا هذا أراك قد أكثرت علي وإني قد وصلت إلى قومي فأخشى وسيد عند قومي فأخشى أن إذا سمعوك يضربوك فاستحيا وولى وله قصص كثيرة من القصص جاء رجل بني تميم وقال فقال لي مجموعة من الناس عنده وقال هل رأيتم الأحنف بن قيس قد غضب اليوم قد غضب غضبا قالوا ما رأيناه غضب أبدا قال وأين غضبته قالوا لك كذا وكذا فجاء إلى رجل سفيه من بني تميم سفيه رجل يعني جاهل سفيه مثل المجنون